ذلك. فالمحكمات التمسك بها هو الأصل الأصيل في رد الشبه. وهذه الآيات المحكمات أنواع، فمنها النوع الأول الآيات المحكمات في رد شبه أهل الباطل في التوحيد جميعا. النوع الأول الآيات التي فيها بيان أن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية وأنهم لا إشكال عندهم في ذلك، هذا نوع. والنوع الثاني من الآيات أن الكفار ما أرادوا عبادة ما عبدوا إلا لأجل التقرب إلى الله جل جلاله بالزلفى والشفاعة إلى آخر الآيات في ذلك. والنوع الثالث من الآيات المحكمات في هذا الباب الواضحة أن الأموات التي عبدت لا تملك شيئا وأنها يوم القيامة تتبرأ ممن عبدها. والنوع الرابع من الأدلة المحكمة في هذا الباب في رد حجج المشركين الآيات التي فيها بيان أن الله جل جلاله لم يتخذ ولدا ولم يتخذ شريكا ولم يتخذ وليا ولم يتخذ شفيعا، كآية سورة سبأ وآية سورة الإسراء وآية الفرقان وأشبه ذلك. والنوع الخامس من هذه الأنواع المحكمة أن معبودات المشركين في القرآن مختلفة، فمنهم من عبد الأصنام ومنهم من عبد الأوثان، والصنم ما كان على هيئة صورة مصورة منحوتة، والوثن ما لم يكن على هيئة صورة شجر قبر إلى آخره كوكب، ومنهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد الأولياء ومنهم من عبد الجن ومنهم من عبد الشجر والحجر إلى آخره. فهذه التصانيف في الآيات لمعبودات المشركين هذه تنزل عليها كل حالة من حالات أهل الشرك في هذا الزمن وفي ما قبله وما بعده. فهذه آيات محكمات أصول في باب توحيد العبادة، هذه الأنواع. لهذا ترى أن شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يكثر من تنويع هذه الأدلة لأنها حجة في هذا الباب محكمة لا يستطيع أحد أن ينقضها ولا أن يردها. قال جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. معنى هن أم الكتاب أي هن الأصل الذي يرجع إليه في الكتاب، في المحكمات البينات الواضحات. وما من آية مشتبهة في القرآن إلا ويمكن إرجاعها إلى محكم فيه. فمعنى أم الكتاب يعني هن أصل الكتاب الذي يرجع إليه، لأن الأم هي أصل الولد، وأم الكتاب الأصل الذي يرجع إليه الكتاب في آيه، وذلك لأنها مشتملة على معاني الكتاب. ومن هذا كانت الفاتحة أم القرآن لأن جميع آيات القرآن راجعة إلى آيات الفاتحة إما بظهور أو بشيء من البيان. قال: وأخر متشابهة. فهنا بيّن أن القرآن منه كذا ومنه كذا، منه محكم ومنه متشابه، متشابه لم تتضح دلالته. وهذا المتشابه قد يكون في الأخبار وقد يكون في الأمر والنهي، قد يكون في الأخبار وقد يكون في الإنشاءات. ولا يحد المتشابه بقسم الإخباري بقسم الإنشاء دون الأخبار أو بقسم الأخبار دون الإنشاء، بل التشابه وقع في قسمي الكلام الأخبار والإنشاءات. ومعنى الأخبار يعني التي يكون امتثالها بالتصديق، والإنشاءات معناها التي يكون امتثالها بالعمل. قال هنا في بيان موقف الذين زاغوا، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهنا تلحظ أن قوله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيه إثبات أن القلوب زاغت قبل النظر في القرآن، فهم زاغوا قبل ثم بعد ذلك تلمسوا الدليل على زيغهم. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، فزاغت قلوبهم ثم اتبعوا ما تشابه منه. فيتبعون ما تشابه منه، يستدلون بما تشابه بما لم يتضح معناه أو بما يحتمل أو بما لو رد إلى المحكم لبان. يتبعون ما تشابه منه يعني يتبعونه ويجمعونه لأجل الاستدلال به ويتركون المحكم. وهذا مثل ما حصل من النصارى أنهم نظروا في القرآن فزعموا أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب لقول الله جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك، وأيضا في قول الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، فاحتجوا بآيات على خصوص بعثة محمد صلى الله عليه وسلم للعرب، وهذا احتجاج بالمتشابه واتباع له لأن في قلوبهم زيغا. فموجود الزيغ في القلوب وهو رد وعدم رد الكتاب وعدم اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فتلمسوا وتتبعوا الدليل. كذلك كما هو ظاهر في هذه الأمة الفرق الضالة من الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة وأشباه هذه الفرق، فإن كل فرقة احتجت بالمتشابه وتركت المحكم، فأخذت بعض آيات الخوارج على بدعتهم في تكفير صاحب الكبيرة، تدلوا بقول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فقالوا هذا يدل على أن فاعل الكبيرة كافر لأنه حكم عليه بأنه خالد في النار. واحتجت المرجئة مثلا على بدعتهم بآيات، واحتجت القدرية على بدعتهم بآيات، والجبرية على بدعتهم بآيات. إذن القرآن فيه احتجاج لكل صاحب زيغ، حتى في هذا العصر أتت طائفة وقالوا الصلوات في القرآن ثلاث، لأن الله جل وعلا لم يذكر في القرآن خمس صلوات فلا نصلي إلا ثلاث. ومنها هنا قال عدد من أهل العلم من المفسرين وغيرهم إن الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الابتلاء، لأنه لو كان القرآن واضحا صار الزائغ عنه معاند فقط، لأنه واضح فلن يزيغ إلا المعاند. والله جل وعلا من حكمته أن جعل القرآن منه محكم ومنه متشابه لم تتضح دلالته ليبتلي الناس كيف يعملون، هل يسلطون أهواءهم مستدلين بالمتشابه أم يتخلصون من الهوى فيرجعون المتشابه إلى المحكم ويرجعون ذلك إلى الراسخين في العلم وإلى أهل العلم الذين يفهمون المتشابه ويفهمون المحكمات. فإذا الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الابتلاء، والله جل وعلا ابتلى الناس بالحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وابتلاهم بالرسول عليه الصلاة والسلام هل يؤمنون به أم لا يؤمنون، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك كما في صحيح مسلم. وكذلك ابتلى الله جل وعلا الناس بالقرآن بجعل بعض القرآن متشابها، هل يرجعونه للمحكم ويسلمون لأهل العلم أم أنهم يخوضون في المتشابه فيقعون في الفتنة. لهذا قال أهل العلم في التفسير معنى قوله فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يعني ابتغاء فتنة أتباعهم، كما نص عليه ابن كثير في تفسيره، فهم اتبعوا ما تشابه منه لأجل أن يضلوا ويفتنوا الأتباع معهم، فهم إذن تقررت عندهم أشياء ثم نظروا ولم يسلموا لأهل العلم القياد لراسخين في العلم، فلم يرجع الخوارج للصحابة ولم يرجع القدرية للصحابة، وهكذا في أشياء كثيرة، ولم يرجع المعتزلة إلى أئمة السنة، ولم يرجع الأشاعرة إلى أئمة أهل الحديث والسلف قبلهم فيما اختلف فيه، فاتبعوا ما تشابه منه وتركوا المحكمات ابتغاء الفتنة، يعني لأجل أن يحصل لهم اتباع الأتباع. وقوله ابتغاء الفتنة نفهم منه أن من أضل بشبهة فهو مبتغ للفتنة، سواء قال أنا لم أرد الإضلال أو قال أردته، لأن الله جل وعلا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وإذا نظرت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ما يبين أنهم لم يبتغوا الفتنة في الناس قصدا في الإضلال، فيعلمون أنهم على باطل فيضلون الناس، هذا غير مراد، وإنما ابتغوا الفتنة كحالة لهم، فهم حين اتبعوا ما تشابه منه فقد ابتغوا الفتنة في حالتهم، فحالهم حين اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم أنهم يبتغون الفتنة، فنزلوا منزلة القاصد لذلك لأنهم تركوا المحكم واتبعوا المتشابه. فلما أنهم لم يتخلصوا من الزيغ مع وضوح الهدى ووضوح طريقه، ولم يتبعوا المحكم وإنما تبعوا المتشابه، فالحال أنهم بطريقتهم هذه ابتغوا الفتنة لهم ولأتباعهم، فكأنهم قصدوا ذلك قصدا، وإن كانوا يقولون إنما أردنا الخير، فالخوارج كانوا أشد الناس عبادة، أشد من الصحابة عبادة، يحقر أحد الصحابة عبادته مع عبادتهم وصلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، فلا يظن بهم أنهم اتبعوا المتشابه من القرآن قصدا في مخالفة القرآن وقصدا في الإضلال، وإنما حصل منهم الضلال لشيئين: أولا أنهم تركوا المحكم واتبعوا المتشابه، ثانيا أنهم لم يرجعوا في بيان المتشابه إلى الراسخين في العلم في زمانهم في زمن الصحابة رضي الله عنهم. قال جل وعلا وابتغاء تأويله،